الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الآية جاءت عقب قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إلى تمامها، ومر فيها ما ذكر في سبب نزول تلك الآية، وهي السرية التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عليها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وأن كفار قريش عيروا المسلمين بأنهم يقاتلون في الشهر الحرام، فكان الجواب في هذه الآية. فأصحاب السرية لما تكلم فيهم وعيروا بشيء لم يكن منهم، لأن كما عرفنا أن الذي كان في آخر جمادة وليس في أول رجب الذي هو الشهر الحرام، فكانوا يسألون: هل يؤجرون على عملهم؟ وهل يعد غزوا وجهادا أو لا؟ فيقال أن هذه الآية نزلت في شأنهم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وذكر في هذه الآية ثلاثة أوصاف عظيمة بها يرجى نيل رحمة الله عز وجل: الإيمان والهجرة والجهاد. وفي حجة الوداع جمع بين هذه الأوصاف، جمع نبينا عليه الصلاة والسلام بين هذه الأوصاف في حديث، قال عليه الصلاة والسلام: ما تدرون من المؤمن؟ المؤمن من أمله الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فهذه أعمال عظيمة في الإسلام. أما الإيمان فعليه قيام الدين، أما الإيمان فعليه قيام الدين، ولا تصح الأعمال إلا به، ولا تقبل إلا إذا قامت عليه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإيمان هو الأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. والإيمان عندما يطلق فإنه يتناول الإيمان بالله الذي هو أصل أصول الإيمان، ويتناول كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، فيدخل في ذلك جميع أصول الإيمان الستة، قد تقدمت معنا في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا، والذين هاجروا، المراد بالهجرة هنا مفارقة الأوطان ومفارقة العشيرة والأموال فرارا بالدين، وهي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام فرارا من المرء بدينه. وجاهدوا أي المشركين في سبيل الله ونصرة لدينه سبحانه وتعالى. وقوله في سبيل الله أي طاعة لله مخلصين له، يبتغون بذلك وجهه ويريدون إعلاء كلمته. قال: أولئك يرجون رحمة الله. انظر هنا ذكر فيهم هذه الأوصاف العلية الرفيعة، ذكرها أوصافا لهم، وختم بقوله: أولئك يرجون رحمة الله، أي لا يجزمون لأنفسهم. وهذه فائدة مهمة، أن الإنسان مهما قدم من الأعمال الصالحة واجتهد في تكميلها لا يجزم لنفسه بل يرجو رحمة ربه، مثل ما قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ومر معنا قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، قال وهيب بن الورد خليل الرحمن وتبني بيت الرحمن بأمر الرحمن وتخاف لا يقبل، وتخاف لا يقبل. الله عز وجل ذكر في صفات المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة أي خائفة لا يقبل عملهم. ولهذا يستفاد من هذه الآية أن المسلم مهما قدم من الأعمال وأحسن في القيام بها وجاهد نفسه على الإخلاص والمتابعة لا يجزم لنفسه بأن عمله متقبل بل يرجو الرحمة، يرجو الرحمة، وفي الوقت نفسه يخاف العذاب. وهذه التي هي الرجاء للرحمة والخوف من العذاب مع الحب لله هي الأركان التي يقوم عليها التعبد، كل عبادة يجب أن تقام على هذه الأركان الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ختم هذه الآية التي ذكرت في هذه الأوصاف الثلاثة بهذين الاسمين الغفور الرحيم فيه أن لهؤلاء نصيب عظيم من مغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية، وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته، وكيف تسأل عن شيء وهو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة وأهل الجنة من أهل النار، وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل،
كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فإذا عدم حبط العمل ولم يقبل، وإذا وجد قبلت الأعمال، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى، فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقربا إلى الله ونصرة لدينه. وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتكميلا، فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجين رحمة الله، لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة. وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة.
من ذكر الراجين؟
نعم.
نعم، هو الأقرب للصواب لأنه خبر. نعم. عندنا الراجون. نعم.
وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز وتمن وغرور، وهو دال على ضعف همة صاحبه ونقص عقله، بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح ووجود الغلة بلا بذر وسقي ونحو ذلك.
هنا ينبه الشيخ في هذا الباب، باب الرجاء للرحمة لا يكون بالكسل وإنما بالجهاد للنفس، مثل ما ذكر عن هؤلاء في أوصافهم: إيمان وجهاد وهجرة، أعمال جليلة، ويرجون الرحمة. هذا الذي يرجو هو الذي يبذل السبب، لا العاطل عن السبب المتكاسل عن الطاعة المفرط. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يعني مجرد الادعاء، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فإذا مما استفاد من هذه الآية أن الرجاء النافع هو الرجاء المقارن للعمل، أما الرجاء المقارن للكسل والتسويف وعدم الاهتمام بالعمل والطاعة فهذا عجز وتمن وغرور، عجز وتمن وغرور، وهو دال على ضعف همة صاحبه ونقص عقله. ثم ذكر أمثلة، قال: بمثل من يرجو وجود الولد بلا نكاح أو وجود الغلة بلا بذر أو وجود العلم بلا تعلم بلا تعلم، قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. لا بد من بذل الأسباب، لا بد من بذل الأسباب، مع الرجاء يبذل السبب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم.
قال رحمه الله: وفي قوله أولئك يرجون رحمة الله إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه.
نعم، وهذه أيضا فائدة مرة التنبيه عليها عظيمة مستفادة من الآية، أن العبد مهما قام به من عمل وأيضا من إتقان للعمل وإحسان فيه لا يجزم لنفسه بأن عمله متقبل، بل يرجو رحمة الله، يحسن في عمله ويرجو رحمة الله، وهذه صفة المؤمن، هذه صفة المؤمن. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة. قال: والمنافق جمع بين إساءه آمن. المؤمن جمع بين إحسان ومخافة. ما معنى إحسان ومخافة؟ إحسان في العمل وخوف من عدم القبول، ما يجزم لنفسه بالقبول في العمل، ولهذا لا يزال يجاهد نفسه على التكميل للعمل والرجاء للرحمة، رحمة ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وفي قوله أولئك يرجون رحمة الله إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه. ولهذا قال: والله غفور، أي لمن تاب توبة نصوحا.
أيضا يذكر هنا الحديث: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولهذا لا يعول على العمل مهما كان العمل كثرة وإحسانا ومواظبة، لا يعول عليه، يعول على الرحمة، رجاء رحمة الله. هذه من الفوائد العظيمة المهمة المستفادة من هذه الآية الكريمة. نعم. ولهذا
قال رحمه الله: ولهذا قال: والله غفور، أي لمن تاب توبة نصوحا، رحيم، وسعت رحمته كل شيء، وعم جوده وإحسانه كل حي. وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله، إذ الحسنات يذهبن السيئات، وحصلت له رحمة الله. وإذا حصلت له المغفرة دفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت واضمحلت آثارها. وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة، بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم، فلولا توفيقه إياهم لم يريدوها، ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا عليها، ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم. فله الفضل أولا وآخرا، وهو الذي من بالسبب والمسبب.
نعم.
ثم قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
ثم قال جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر، يعني عن هذين الأمرين. الخمر يراد به ما يسكر، يسمى خمرا لأنه يخامر العقل يغطيه، فيصبح ليس بعقله الذي يعرفه، ولهذا يتصرف تصرفات غير العاقل، يتصرف تصرفات غير العاقل. قيس بن عاصم كان قبل إسلامه في جاهليته كان يشرب الخمر، ثم حرم في جاهليته على نفسه الخمر، وكان سيدا في قومه، حرم على نفسه الخمر لأنهم أخبروه بأعمال، قالوا له: كنت تفعلها وأنت مخمور. فلما عرف أنه كان يفعل تلك الأعمال وهو مخمور حرمها على نفسه. قالوا له: كنت تقف وتقفز تريد تمسك القمر، وقالوا له: أنك ضربت عجز أو عكنة ابنتك، وفعلت وفعلت، ذكروا له أعمال سيئة قالوا: كنت أعملها. فلما عرف عن نفسه أنه يعمل تلك الأعمال حرمها على نفسه، ما لم يشربها، وهو رجل كان جاهليا قبل إسلامه، قبل إسلامه. فهكذا تصنع الخمر، هكذا تصنع الخمر. الشيخ الشنقيطي رحمه الله مما ذكر في أضرار هذه الخمر، ذكر عن رجل أنه كان يبول ويأخذ البول بيده ويمسح به رأسه ويقول: أنزلنا من السماء ماء طهورا. هكذا يعني يحصل أشد من هذا، ويحصل قتل ويحصل إجرام ويحصل فساد ويحصل. ولهذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها أم الخبائث، لأنها تجمع لصاحبها أنواع الخبائث، لأنه يفقد بها بتعاطيها عقله ويصبح فاقد للعقل. فقال قال يسألونك عن الخمر والميسر الذي أخذ المال وإعطاؤه بالمقامرة، لأن المراد بالميسر القمار، أخذ المال بالقمار، وله صور كثيرة. فقال يسألونك عن الخمر والميسر. الآيات التي جاءت تتعلق بالخمر جاءت متدرجة في تحريم الخمر، جاءت متدرجة في تحريم الخمر، يعني لم يبت مباشرة بتحريم شربه، وإنما جاءت متدرجة. وهذه أولى الآيات، أولى الآيات التي جاءت في تحريم الخمر، ولهذا قيل عن هذه الآية إنها ممهدة للتحريم، ليست مصرحة ولكن ممهدة للتحريم، ملمحة، ليس فيها التصريح بالتحريم. ولهذا لما نزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، انقسم الناس إلى فريقين، قال قسم ما لن نشربها لأن فيها إثم كبير، وقسم قالوا فيها منافع نشربها للمنافع التي فيها. والآية ما فيها ماذا؟ تصريح بالتحريم، وإنما قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إثم كبير ومنافع للناس. الإثم هذا جانب الدين، والمنافع جانب دنيوي. الإثم هذا في جانب الدين، ما يحصل بسببها من العداوة والبغضاء والتشاتم والتساب، وأيضا ما يحصل بسببها من إضاعة الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كما سيأتي في الآية آية التحريم في سورة المائدة. ففيها مفاسد وإثم، هذا يتعلق بجانب الدين، مضرة الدين. فهذه أولى الآيات، لكن مثل ما أشرت انقسموا، فريق قالوا نصلي، قالوا نتعاطى الخمر للمنافع، منافع للناس، قسم قالوا فيها إثم كبير، منعوا أنفسهم، امتنعوا من شربها للإثم الكبير الذي فيها. ثم نزلت بعدها الآية الثانية، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه جاءت بعدها، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان النهي عن ماذا؟ عن قربان الصلاة. فانقسموا إلى فريقين أيضا، فريق حينئذ تركها نهائيا، قسم صاروا يشربونها في الوقت الواسع، يعني مثلا يشربها بعد العشاء حتى يفيق قبل الفجر، أو بعد الفجر حتى يفيق قبل الظهر، فيختارون أوقات واسعة يمكن أن يفيق للصلاة قبلها، لأن النهي عن ماذا؟ عن قربان الصلاة. قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم نزلت بعد ذلك آية التحريم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا رضي الله عنهم، وأراقوا جرار الخمر وكسروها وانتهوا باشرة، حتى بعضهم جاءهم يعني أتاهم الشخص الواحد وقال حرمت الخمر وهم على مائدة الخمر، فكسروها مباشرة وأراقوها لما جاءت التحريم. ولهذا في سنن أبي داود والنسائي والترمذي عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال اللهم بين لنا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فإنها تذهب بالمال والعقل، فإنها تذهب بالمال والعقل، بين لنا فيها بيانا شافيا. فنزلت يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال فدعي عمر فقرأت عليه، قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت فهل أنتم منتهون، لما ذكرت أضرار الخمر ولم يشر إلى المنافع الدنيوية التي تقدمت، مجرد الأضرار فقط، الأضرار العظيمة التي تؤثر على خلق الإنسان، تؤثر على دينه، على عبادته، على ذكره لله سبحانه وتعالى. وختمها جل وعلا بقوله فهل أنتم منتهون، فنزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون. قال عمر رضي الله عنه انتهينا، قال عمر رضي الله عنه انتهينا. قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، الإثم ديني، والمنافع قال ومنافع للناس دنيوية، من جهة مثلا كسب الأموال أو ما يعني يحصل من لذة مثلا مؤقتة أو أشياء من هذا القبيل، هذه منافع للناس، منافع دنيوية. وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. والإثم الذي في الخمر أكبر، لأن الإثم يتعلق بجانب الدين، والدين هو رأس المال، والمنافع دنيوية، والمنافع دنيوية. ولهذا قال جل وعلا وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. الحاصل أن هذه الآية جاءت ممهدة لتحريم الخمر، لتحريم الخمر، لم تأتي مصرحة وإنما ملمحة وممهدة لتحريم الخمر. نعم.
قال رحمه الله أي يسألك يا أيها الرسول المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر، وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول الإسلام، فكأنه وقع فيهما إشكال، فلهذا سألوا عن حكمهما. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم منافعهما ومضارهما، ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهما. فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصدر عنهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهما.
نعم، يعني هنا في الآية جوابا للسؤال عن الخمر والميسر، قال جل وعلا فيهما أي الخمر والميسر إثم كبير، كلاهما فيه إثم كبير. وآية التحريم أيضا جاء فيها الميسر، إنما الخمر والميسر جمع بينهما، ففيهما إثم كبير، والإثم الكبير بين مفصلا في آية التحريم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فهي توجد عداوة وتوجد بغضاء وتوجد صد عن ذكر الله وتوجد أيضا صد عن الصلاة، ولها مضار دينية كثيرة، تفسد الخلق، تسوق المرء إلى الإجرام وفعل الفواحش وفعل الموبقات، فمضارها كثيرة جدا، مضارها كثيرة. فيهما إثم كبير، فيهما إثم كبير. ومنافع للناس، المنافع مثل ما أشار الشيخ من كسب المال أو أشياء من هذا القبيل. ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم.
قال رحمه الله وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما، لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته ويجتنب ما ترجحت مضرته، ولكن لما كانوا قد ألفوهما وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله منتهون. وهذا من لطفه ورحمته وحكمته، ولهذا لما نزلت قال عمر رضي الله عنه انتهينا.
نعم، يقول الشيخ قدم هذه الآية مقدمة للتحريم، إذن هي جاءت فيها ماذا؟ تمهيد، جاء فيها تمهيد للتحريم، فجاءت مقدمة للتحريم في جواب هذا السؤال عن الخمر والميسر، أن فيهما إثم كبير وفيها منافع للناس، والإثم أعظم من المنافع التي فيها للناس، الإثم أعظم أكبر وأكثر، ففيها تمهيد للتحريم إلى أن نزل التحريم في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى تمامها والآية التي بعدها. نعم.
قال رحمه الله فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع كان،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فالمسكر كل ما خامر العقل سواء أكل أو شم أخذ عن طريق الشم أو يعني استعمل أي نوع من الاستعمالات إن كان يحصل بتعاطيه هذا الأمر الذي هو مخامرة العقل تغطية العقل فهو حرام، وما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم.
قال رحمه الله وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام.
نعم، جاء فيها استثناء هذه. نعم.
فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد، فلهذا رخص فيها الشارع. قال رحمه الله قوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وممت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.